الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس الدورة العلمية في النوازل المعاصرة في العبادات، النوازل والمسائل المعاصرة في العبادات. وكنا في المجلس الأول ذكرنا مقدمة تأصيلية، ثم في المجلس الثاني أبرز النوازل في كتاب الطهارة وكتاب الصلاة، وفي هذا المجلس نبتدئ بأبرز النوازل في كتاب الزكاة. من أبرز النوازل في كتاب الزكاة نصاب الأوراق النقدية. وكان الناس قديما في التعامل كانوا يتعاملون بالمقايضة، هذا يعطي هذا السلعة مقابل سلعة أخرى، ثم بعد ذلك تطور الأمر فأصبحوا يتعاملون بالذهب والفضة، ثم سك من الذهب الدنانير ومن الفضة الدراهم، فأصبح الناس يتعاملون بالدراهم والدنانير. وقد ذكرت الدراهم والدنانير في القرآن الكريم في أكثر من موضع، وهذا كان هو الذي عليه الأمر في عهد النبوة، كما قال الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك لما دمت عليه قائمة. فوردت الدراهم والدنانير في القرآن الكريم، وأيضا كان عليها عمل الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استمر الأمر على ذلك في العصور الماضية. أما في هذا العصر الذي نعيشه فقد استحدثت الأوراق النقدية، وكانت الأوراق في أول الأمر الأوراق النقدية مغطاة. ولذلك قديما، وربما يعني كبار السن منكم أدركوا هذا، كان يكتب على الريالات تتعهد مؤسسة النقد العربي السعودي بأن تدفع لحامل هذا السند ما يقابله أو كذا أو عبارة نحوها. أدركت هذا، يمكن بعضكم أدرك هذا قديما، فكان يعتبر هذا سند مقابل غطاء في مؤسسة النقد. ثم بعد ذلك أصبح الغطاء ليس شرطا، فأصبحت القوة الاقتصادية للدولة وما لديها من احتياطات وعملات صعبة هي التي تحدد قيمة العملة، فما تطبعه الدولة من أوراق نقدية الآن ليس بالضرورة أن يكون مغطى تغطية كاملة، بل حتى ربما ولا النصف أيضا، لكن لها معايير دولية متفق عليها، لها معايير دولية الآن متفق عليها غير تغطية بالذهب والفضة. فأصبح عمل الناس الآن وتعاملات الناس بالأوراق النقدية من ريالات وجنيهات ودولارات ويورو وغيرها. هذه الأوراق النقدية برزت في الوقت الحاضر، هي تعتبر من النوازل، والذي استقر عليه رأي معظم العلماء المعاصرين وهو رأي المجامع الفقهية والهيئات العلمية ومن هيئة كبار العلماء أن الأوراق النقدية تعتبر نقدا قائما بذاته، تعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة، وأن العلة فيها الثمنية. وعلى هذا فيتعامل بهذه الأوراق النقدية كما يتعامل بالدنانير والدراهم. لكن برزت إلينا الآن قضية أخرى، وهي نصاب الأوراق النقدية. الأوراق النقدية احنا ذكرنا أنها تعتبر كالدراهم والدنانير، والدراهم والدنانير ذكر الفقهاء السابقون أنها من الأموال النامية فتجب فيها الزكاة بكل حال. وعلى ذلك الأوراق النقدية أيضا، يعني إذا كان عندك أوراق نقدية بلغت النصاب تجب فيها الزكاة بغض النظر عن الغرض الذي ادخرتها لأجله، حتى لو ادخرتها للزواج أو لبناء مسكن أو للنفقة أو لأي غرض، ما دامت بلغت نصابا وحال عليها الحول ففيها الزكاة. وعلى ذلك تجب الزكاة في حسابات الجارية إذا بلغت النصاب. لكن الآن نريد معرفة النصاب، نصاب الذهب معروف، نصاب الفضة معروف، لكن نصاب الأوراق النقدية كيف نحسب نصاب الأوراق النقدية؟ رجل يقول عندي 1000 ريال حال عليها الحول، هل فيها زكاة؟ إذا لابد من معرفة النصاب، ما مقدار النصاب؟ اختلف العلماء المعاصرون في مقدار النصاب على قولين. القول الأول أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب، وعلل أصحاب هذا القول قالوا لأن نصاب الذهب مقارب لنصاب الأغنام والإبل ونحو ذلك. والقول الثاني أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، وقالوا إن هذا هو الأحظ للفقراء والمساكين، ولأن غالب التعامل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بالفضة أكثر من الذهب، يعني بالدراهم أكثر من الدنانير. والقول الراجح في المسألة، وهو الذي قررته المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء، أن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، لأن هذا هو الأحظ للفقراء والمساكين. ويعني في الأعم الأغلب أن الفضة أرخص من الذهب على مر الأزمان والأعصار، لكن قد تكون حالات نادرة تكون الفضة أغلى من الذهب، ولذلك احترزوا فقالوا أدنى النصابين من الذهب أو الفضة. وأما قول من قال بأن نصاب الذهب مقارب لنصاب الأغنام والإبل فهذا غير صحيح. فنصاب الذهب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 20 ديناراً، 20 ديناراً، والأغنام والإبل أسعارها تتفاوت. في حديث عروة بن جعد أنه اشترى شاة بدينار ثم باعها واشترى بالدينار شاتين، فمعنى ذلك 20 دينارا يحتمل أن تكون 20 شاة ويحتمل أن تكون 40 شاة. ثم أيضا هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب العهود الذي العصور التي بعده، فأسعار الإبل والغنم والبقر تختلف، فمثل هذا التعليل غير مسلم. ولذلك فالأقرب هو أن يقال إن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، والفضة الآن أرخص في وقتنا الحاضر من الذهب بكثير. وعلى هذا فنصاب الأوراق النقدية في وقتنا الحاضر هو نصاب الفضة. طيب كيف نحسبها؟ نريد الآن نحسبها بالريال، ونعطيكم قاعدة، قاعدة احفظوها، تستطيع من خلال هذه القاعدة أن تعرف مقدار نصاب الأوراق النقدية في أي وقت. لأني لو أعطيتك الآن رقما فهذا الرقم يتغير، لكن أنا أعطيكم قاعدة، قاعدة تستفيدها من هذه الدورة. إذا ضبطت هذه القاعدة تستطيع معرفة نصاب الأوراق النقدية في أي وقت. نحن قلنا إن الراجح هو أن نصاب الأوراق النقدية في الوقت الحاضر هو نصاب الفضة. طيب كم نصاب الفضة؟ نصاب الفضة بالجرامات 595. فمعنى ذلك إذا أردنا أن نعرف نصاب الريالات فنضرب سعر الجرام من الفضة في 595، سعر الجرام من الفضة بالريالات في 595. طيب كيف نعرف سعر الجرام من الفضة بالريالات؟ يعني كان في السابق يقال يرجع لمحلات الذهب والفضة، وأيضا تقديراته مختلفة وغير دقيقة، لكن في الوقت الحاضر مع وجود الانترنت أصبح سهلا جدا أن تعرف مقدار الفضة على مدار الساعة. هناك مواقع على الانترنت تحدد لك سعر الجرام من الفضة على مدار الساعة، يحدث على مدار الساعة، وسعر الجرام من الذهب أيضا. نوضح هذا بمثال تطبيقي. أنا اليوم دخلت على أحد المواقع حساب الجرام من الفضة بالريالات، قالوا أنه اليوم سعر الجرام من الفضة بالريالات 2.22، يعني ريالان و22 هللة. فنضرب الآن، تابع معنا، 2.22 في 595، كم النتيجة؟ من يحسبها لنا بالآلة الحاسبة؟ ها من السريع منكم؟ نعم 1320 كسر ها فاصلة 9، يعني نجبرها. تعرفون الجبر إذا كان يعني أكثر من 5 يجبر للحد الرقم الأعلى، أقل من 5 يجبر للأسفل، فتصبح 1321 ريال. إذن يكون نصاب الأوراق النقدية بالريالات، نصاب الأوراق النقدية بالريالات أو نصاب الريالات لهذا اليوم السبت الخامس من شهر صفر من عام 1438 للهجرة هو 1321 ريالا، 1321 ريالا، 1321 ريال. من ملك هذا المبلغ 1321 وحال عليه الحول ففيه الزكاة. لكن هل هذا الرقم ثابت؟ هذا الرقم ليس ثابتا. يمكن غدا لو أردت أن تحسب نصاب الريالات ربما تجد أن الرقم قد تغير زيادة أو نقصا تبعا لأسعار الفضة، لكن هذا يعطيك يعني مؤشر أنه في هذا القدر تقريبا. إذن المعادلة إذا أردت أن تعرف نصاب الأوراق النقدية في أي وقت ادخل على المواقع اكتب في محرك البحث سعر الفضة بالجرام بالريال السعودي مثلا يخرج لك الموقع. إذا كتبت سعر الفضة فقط بالجرام يخرج لك بالدولار. الدولار تحتاج لعملية أخرى حتى تحول الدولارات لريالات. هناك مواقع اختصرت لك المسألة فتكتب سعر الجرام من الفضة بالريالات يخرج لك أكثر من موقع ويعطيك سعر الجرام من الفضة ويحدث لك هذا الرقم كل ساعة. فتأخذ هذا الرقم وتضربه في كم؟ 595 يخرج لك نصاب الأوراق النقدية بالريالات. ويعني أنا في كل عام أحدث يعني هذا الرقم في رمضان وأيضا في مثل هذه الدورات يعني نأتي بحساب سعر الجرام من الفضة بالريالات ونضربه في 595. لكن إذا حفظت هذه المعادلة تستطيع معرفة النصاب في أي وقت في أي وقت. طيب لو أردنا أن نعرف النصاب على قول من قال بأن نصاب الأوراق النقدية بالذهب وليس بالفضة حتى نعرف الفرق، فمعنى ذلك أننا نرجع لسعر الجرام من الذهب من الذهب الخالص، لأن الذهب تعرفون أنه أعيرة، في الذهب الخالص اللي هو عيار كم؟ 24، وفي ذهب أقل منه اللي هو عيار 21، وفي أقل منه 18، لأنه إذا لم يكن خالصا مع ذلك أنه مخلوط بغيره، مخلوط بالنحاس، مخلوط بمواد أخرى، لكن كلامنا في الذهب الخالص اللي هو عيار 24. فنقول نصاب الجرام من الذهب الخالص نضربه في نصاب الذهب. كم نصاب الذهب؟ 85 جرام. الذهب اليوم 175، لا 157 صحيح، اليوم 157. طيب اضرب 157 في 85، 13352. 13352. لاحظ الفرق بين 1341 و 13352، فرق كبير، فرق كبير. فيعني ثمرة الخلاف بين قولين كبيرة. فكيف يعني هؤلاء الذين يملكون مثلا 10,000 11,000 12,000 ويحول عليها الحول ونقول ما فيها زكاة؟ هذا بعيد. فالراجح أننا نجعل نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، ولذلك نضرب سعر الجرام من الفضة في 595 يخرج لنا نصاب الأوراق النقدية. على ذلك من عندها 1,000 ريال وحال عليها الحول هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. لكن من عندها 1,000 ريال فيها زكاة. قد يقول قائل كيف 1,000 ريال فيها زكاة؟ هذا إنسان فقير. نقول كم الزكاة الواجبة فيها؟ نعم 50 ريال، يعني مبلغ بسيط أيضا، على قدر صغر المبلغ أيضا زكاة قليلة، مبلغ قليل. خذ من أموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها. فإذا هذا حاصل كلام أهل العلم في نصاب الأوراق النقدية. تأتينا بعد ذلك زكاة الدخل الشهري. الدخل الشهري سواء كان من راتب وظيفي أو من مكافأة أو من راتب تقاعدي أو من غير ذلك، أصبحت معظم دخولات الناس شهرية. ونحن قلنا إن النصاب هو نصاب الفضة، يعني في هذا الوقت 1341. على ذلك نقول إذا بقي من دخلك 1341 فأكثر سنة كاملة ففيها الزكاة. هذا من الناحية النظرية واضح، لكن من الناحية العملية هذا الذي عنده الآن حساب جاري، والآن يعني عامة الناس لهم حسابات جارية في البنوك، يقول أنا عندي حساب جاري وهذا الحساب أصرف منه ويدخل فيه، يدخل فيه نهاية كل شهر دخل شهري وأصرف منه. احنا قلنا إذا كان عندك 1341 فأكثر ومضى عليه سنة فيه الزكاة. يقول ما أدري، يعني معظم الناس يجيب بهذا الجواب، يقول ما أدري أنا أصرف ويعني يدخل فيه كل نهاية كل شهر دخل وأصرف منه، مصاريفي أسحب منه عن طريق بطاقة الصراف أسحب منه. فيعني يقول ما أستطيع أنني أحصي ما الذي حال عليه الحول والذي لم يحل عليه الحول. فهنا نقول بالنسبة للزكاة إذا كنت لا تدخر شيئا من دخلك الشهري فليس عليك زكاة. بعض الناس ما يدخر شيئا نهاية الشهر ما عنده شيء، يعني راتبه لا يدخر منه شيئا، بل ربما نهاية الشهر ينتظر حتى يخرج الراتب ليشتري حوائج له، هذا لا زكاة عليه لأنه لا يدخر شيئا. طيب إذن الزكاة تجب في حق من؟ تجب في حق من يدخر شيئا من دخله الشهري. إذا كان ما يدخره قليلا أقل من 1341 فهذا أيضا لا زكاة عليه. لماذا؟ لأن ما عنده أقل من النصاب. إذا كان ما يدخره قد بلغ النصاب فأكثر، بلغ 1341 فأكثر، فهنا عليه الزكاة. طيب كيف يزكي؟ هناك طريقتان. الطريقة الأولى أن يحصي ما حال عليه الحول فيزكيه، ويمكن أن يستعين في ذلك بطلب كشف حساب بنكي وينظر للرصيد. طيب هل ينظر لأعلى رقم في الرصيد أو أدنى رقم في الرصيد؟ إذا أراد أن يزكي مثلا السنة الماضية طلب كشف حساب بنكي، كشف الحساب البنكي يعطيه بيانات الرصيد لسنة كاملة، عملية سحب كذا، عملية سحب كذا، وبجوارها الرصيد كذا. طيب عندما يريد أن يعرف المبلغ الذي حال عليه الحول، هل ينظر لأقل رقم للرصيد أو أعلى رقم للرصيد؟ أقل رقم للرصيد، لأن أعلى رقم للرصيد ما حال عليه الحول، الزيادة هذه ما حال عليها الحول، فمعنى ذلك أنه ينظر لأقل وأدنى رقم للرصيد فيزكي. هذه طريقة. الطريقة الثانية وهي لا تحتاج لطلب كشف حساب بنكي، وهي أيضا أسهل وأضبط وأحوط، أن يحدد له تاريخا في السنة، ونفترض مثلا أنه حدد غرة شهر رمضان، فينظر إلى رصيده في هذا التاريخ كل عام فيزكي جميع الرصيد سواء حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول. ما حال عليه الحول أمره ظاهر، وما لم يحل عليه الحول ينوي به تعجيل الزكاة، وتعجيل الزكاة قد وردت به السنة، قد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس، وبذلك لا ينظر لزكاة رصيده إلا مرة واحدة في السنة فقط، كلما أتى واحد رمضان زكى جميع ما عنده من الرصيد. هذه الطريقة أسهل وأحوط وأضبط، وإن شاء اتخذ الطريقة الأولى، لكن الطريقة الأولى تحتاج إلى أن يطلب كشف حساب بنكي وينظر لأقل رقم في الرصيد. هذه طريقة زكاة الحساب الجاري. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى من النوازل في الزكاة، وهي حكم صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت لفقير أو مسكين. من المعلوم أن السكنة ضرورة للإنسان، لا بد له من بيت يؤويه، فهو من ضرورات الحياة. والسكنة إما أن تكون بطريق الاستئجار أو بطريق التملك. بعض الناس عنده بيت ملك يسكن فيه، وبعض الناس يستأجر بيتا، فهو بذلك يملك المنفعة خلال مدة عقد الإجارة. إعطاء الفقير أو المسكين مبلغا من المال ليستأجر له به بيتا هذا لا بأس به ولا إشكال في هذا، ولكن بعض الفقراء يقول إلى متى سأستمر في طلب الزكاة لسداد الإيجار؟ أريد أن تشتروا لي بيتا أو تبنوا لي بيتا حتى يسد حاجتي طيلة عمري، ولا أحتاج إلى أن أطلب كل عام أطلب الزكاة، فهل هذا يسوغ؟ هل يجوز هذا أم لا؟ هذه المسألة هي نازلة لأنها لم تكن معروفة لدى العلماء السابقين، أو لم تكن ظاهرة، وكان الناس في الزمن السابق كانت الأراضي عندهم مجانا، ما كان لها أسعار مثل أسعارها الآن، كانت مجانا، فكان فقط تكلفة البناء إنما هو في يعني بناء البيت فقط، وكان يبنى بالطين واللبن، ما كانت يعني عندهم أزمة سكن، فما كان يكلفهم أصلا السكن يعني شيئا كبيرا، لأن الأراضي عندهم مبذولة مجانا أو شبه مجان، أو انبيعت يعني داخل البلد تباع بأسعار زهيدة، والبناء أيضا عندهم غير مكلف، الطين واللبن وتسقيفه بجذوع النخل ونحو ذلك والجريد، فلم يكن أصلا البناء مكلفا، ولم تكن هناك أزمة سكن أصلا عندهم كما هو واقع الآن في وقتنا الحاضر، ولذلك لم يكونوا بحاجة لبحث مثل هذه المسائل. أما في وقتنا الحاضر فقد أصبحت الآن مشكلة السكن من أعقد المشاكل، ويعني الدولة هنا في المملكة، دولة هيدها الله، أنشأت وزارة خاصة بالإسكان، وزارة الإسكان خاصة بالإسكان فقط. فالآن بعض الناس يقول أنا أريد أن تعطوني بيتا ملكا، اشتروا لي بيتا حتى أسد حاجتي طيلة عمري، أو ابنوا لي بيتا. فلو أراد بعض المحسنين قال أنا أريد أن أبني وحدات سكنية وأملكها لهؤلاء الفقراء لكن من أموال الزكاة، أو أريد أن أشتري بيوتا وأملكها لهؤلاء الفقراء لكن من أموال الزكاة، هل هذا يجوز أم لا؟ هذه هي النازلة. هذه النازلة يمكن تخريجها على مسألة فقهية ذكرها الفقهاء السابقون، وهي مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من مال الزكاة، فما مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من مال الزكاة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول أنه يعطى أقل من النصاب، يعطى أقل من النصاب، فإن أعطي نصابا أو أكثر جاز مع الكراهة، وهذا هو مذهب الحنفية. قالوا لأن إعطاء الفقير نصابا أو أكثر يصيره غنيا، والغنى في كل شيء بحسبه، فالغنى في باب الزكاة هو أن يملك نصابا فأكثر. ونوقش هذا الاستدلال بعدم التسليم بأن الغنى يحصل بهذا المقدار، فنحن ذكرنا قبل قليل أن مقدار النصاب 1341، فهل من ملك هذا المبلغ أصبح غنيا؟ كثير من الفقراء يملكون أضعاف هذا المبلغ وهم فقراء، فلا يسلم بهذا القول، ولهذا فهذا القول هو أضعف الأقوال. القول الثاني أنه يعطى الفقير من الزكاة ما تحصل به الكفاية على الدوام، وهذا هو المذهب عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. واستدلوا بحديث قبيصة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة إلا لأحد 3، وذكر منهم رجلا أصابته فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. وجه الدلالة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمحتاج المسألة حتى يصيب ما يسد حاجته، فدل هذا على أنه يشرع إعطاؤه ما تحصل به الكفاية على الدوام. ونوقش هذا بأن المقصود بالغنى في الحديث، حديث قبيصة، الغنى المقيد لا المطلق، بدليل قوله قواما من عيش، فلا يصح الاستدلال به على هذه المسألة، وهو خارج عن محل النزاع. ثم إن قولهم أنه يعطى ما تحصل به الكفاية على الدوام، معنى ذلك أنه يعطى ما يصبح به غنيا طيلة عمره، وهذا لا يمكن ضبطه. لو أردنا الآن أن نعطي شخصا ما يصبح به غنيا طيلة عمره، كم نعطيه؟ 100,000، 200، مليون، أقل، أكثر؟ ما ينضبط. ثم إننا إذا أعطينا ما يكفيه على الدوام، فإن أحوال الناس متغيرة، هذا الفقير قد يصبح غنيا، بل قد يصبح من أثرى الأثرياء. وكم قرأنا في سير بعض الأثرياء وأنهم كانوا في أول حياتهم فقراء، بل بعضهم تحت خط الفقر. بعض الأثرياء يذكر أنه في أول حياته أنه لا يجد شيئا يأكله طيلة اليوم إلا في آخر اليوم، يأخذ رغيفا من عيش، وكان يؤجر نفسه كحمال يحمل البضائع، ثم أصبح الآن من أثرى أثرياء العالم. فلو أننا أعطينا مثل هذا الرجل في ذلك الوقت ما يصبح به غنيا على الدوام، ثم أصبح الآن من أثرى الأثرياء، هل هذا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية؟ هذا مما يبين ضعف هذا القول، هو قول لا ينضبط. القول الثالث أنه يعطى الفقير والمسكين من مال الزكاة ما يكفيه لمدة سنة، ما يكفيه لمدة سنة، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وقول عند الشافعية، يعني أنه قول الجمهور. إذن القول الثالث أنه يعطى ما يكفيه ومن يعوله لمدة سنة، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والحنابلة، وهو قول عند الشافعية. وعللوا ذلك قالوا إن وجوب الزكاة يتكرر بتكرر الحول، فيعطى هذا الفقير ما يكفيه لمدة سنة، وإذا استمر فقره للسنة التي بعدها فيعطى كذلك من الزكاة، وهكذا. قالوا ولذلك أوجبت الشريعة الزكاة في الأموال في غالب الأموال مرة واحدة في السنة، فيعطى الفقير ما يكفيه لمدة سنة، فإن استمر فقره فيعطى مرة أخرى، فإن استمر فيعطى مرة أخرى، إلى أن يصبح غنيا أو أنه يعطى كل سنة ما يحتاجه في تلك السنة. والقول الراجح والله أعلم هو القول الثالث، وهو قول الجمهور، وهو أن الفقير والمسكين يعطى ما يكفيه لمدة سنة، وهو أعدل الأقوال. أما القول بأنه يعطى نصابا فهذا قول ضعيف، فإن النصاب لا يجعله غنيا. وفي مقابله القول بأنه يعطى ما يغنيه ويكفيه على الدوام أيضا ضعيف، هذا لا يمكن ضبطه، فأعدل الأقوال أنه يعطى ما يكفيه لمدة سنة. وهذا القول كما ذكرت هو قول جمهور الفقهاء، وهو القول الراجح في هذه المسألة. على ذلك نخرج النازلة التي بين أيدينا. النازلة هي هل يجوز أن يشترى له من مال الزكاة بيت أو يبنى له من مال الزكاة بيت؟ كيف نخرج النازل على المسألة على القول بأن الفقير والمسكين يعطى ما يكفيه على الدوام، فإنه على هذا يجوز أن يعطى من مال الزكاة ما يشتري به بيتا أو ما يبني به بيتا، لأنهم قالوا يعطى ما يكفي على الدوام. فعلى مذهب الشافعية وهو أنه يعطى ما يكفي على الدوام، إذن تخرج هذه المسألة فيقال يجوز أن يعطى الفقير أو المسكين أن يشترى له من مال الزكاة بيت أو يبنى له من مال الزكاة بيت. وعلى قول الجمهور وهو أنه لا يعطى إلا ما يكفي مدة سنة، لا يجوز أن يشترى له من مال الزكاة بيت ولا أن يبنى له من مال الزكاة بيت، وإنما تسد حاجة السكنة بالنسبة لديه من ماذا؟ بالاستئجار، فيعطى ما يستأجر به بيتا مناسبا لمثله. فنقول لهذا الفقير والمسكين نحن نستأجر لك من الزكاة، نستأجر لك إذا كانت عائلته كبيرة نستأجر له بيتا كبيرا، لكن نستأجر له مدة سنة، فتسد حاجته من السكنة لمدة سنة بالاستئجار. ثم إن القول بأنه يشترى له من مال الزكاة بيت أو يبنى له بيت هذا يتطلب أموالا كبيرة. الآن أقل بيت الآن يشترى لكن لا يقل عن مليون ريال. الآن كم تسد من حاجة فقير أو مسكين؟ كيف نترك هؤلاء الفقراء والمساكين وهم كثر في العالم الإسلامي ونعطي هذا الفقير لكي يتملك بيتا؟ ثم إن التملك أمر كمال، ليس ضروريا، التملك ليس ضروريا وإنما هو أمر كمالي. فكم من إنسان عاش ولم يتملك بيتا لكنه عاش عيشة كريمة وهو يستأجر له بيتا مناسبا لمثله، فحاجة السكنة تسد بالاستئجار، فالتملك أمر كمالي، فلا تؤخذ الزكاة لتحقيق أمر كمالي، إنما الزكاة تؤخذ لسد حاجات هذا الفقير أو المسكين. وعلى هذا لا يجوز أن يعطى الفقير ما يشتري به بيتا من مال الزكاة أو يبني له بيتا من مال الزكاة. إذن على هذا لا يجوز أن يؤخذ من أموال الزكاة لبناء أو شراء بيوت للفقراء والمساكين. ونقول لهذا المحسن الذي عنده زكوات استأجر لهؤلاء الفقراء، استأجر لهم، أما أنك تشتري لهم بيوتا فهذا لا يجوز على القول الراجح. ومن أبرز من ذهب إلى هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فقد سئل عن هذه المسألة فقال لا أرى جواز دفع الزكاة لشراء منزل لفقير، لأن شراء المنزل سوف يأخذ مالا كثيرا، وإذا كان المقصود دفع حاجة الفقير فإنه يستأجر له من الزكاة. ننتقل بعد ذلك إلى نزلة أخرى من النوازل في باب الزكاة، ويحكم دفع الزكاة لمكاتب ومراكز الدعوة إلى الله تعالى. الدعوة إلى الله تعالى هي من فروض الكفاية، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ولا بد أن تكون الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، وضابط البصيرة أن يغلب على ظن الداعية أن هذا هو شرع الله. وقد نظمت الدعوة في الوقت الحاضر، فقد أصبح لها مراكز ومكاتب بجانب الدعاة أيضا المحتسبين الذين يدعون الله تعالى، لكن أصبح هناك مراكز ومكاتب للدعوة إلى الله عز وجل، ونظمت على شكل عمل مؤسسي. أصبحت هذه المراكز فيها فرق من العاملين من الدعاة ومن الإداريين وغيرهم، وهذه المراكز تحتاج إلى تمويل، وتمول هذه المراكز من التبرعات والأوقاف وغيرها. لكن يرد التساؤل في حكم تمويلها من أموال الزكاة. لو قال شخص أنا عندي زكاة، هل يجوز أن أدفعها لمكتب الدعوة أو لمركز الدعوة إلى الله تعالى أم لا يجوز؟ هذه المسألة يمكن تخريجها على مصرف في سبيل الله، فإن مصارف الزكاة قد حددها الله عز وجل في كتابه الكريم، وتولى الله تعالى تحديدها بنفسه، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فتأمل كيف أن الله تعالى ابتدأ هذه الآية بقوله إنما، وهي أداة حصر، وهذا يدل على أنه لا يجوز دفع الزكاة في غير هذه المصارف. إنما الصدقات يعني الزكوات لهؤلاء الأصناف الثمانية. ثم ختم الآية بقوله فريضة من الله والله عليم الحكيم، فلا يجوز أن تصرف لغير هؤلاء الأصناف الثمانية، لأن هذه القسمة صادرة عن علم وحكمة من العليم الحكيم جل وعلا. لكن مصرف في سبيل الله اختلف في المراد به، فقيل إن المراد به جميع وجوه البر، وقيل إن المراد به الجهاد في سبيل الله. والقول بأن المراد به الجهاد في سبيل الله هو قول الجمهور وأكثر العلماء، لكن هناك من قال بأن المراد به جميع وجوه البر. والقول بأن المراد جميع وجوه البر قول ضعيف، لأنه لو كان المراد بقوله في سبيل الله جميع وجوه البر لم يكن هناك حاجة لذكر بقية الأقسام، ولقال الله إنما الصدقات في سبيل الله، فتشمل الفقراء والمساكين والغارمين وجميع الأقسام. ثم إن جميع وجوه البر ما تنضبط، لو أراد إنسان أن يحسن إلى بهيمة هذه من وجوه البر، هل يجوز دفع الزكاة لهذا الإحسان إلى بهيمة أو قطة أو نحو ذلك؟ إذن هذه تدخل في وجوه البر، فهو لا ينضبط، هو قول ضعيف. وعلى هذا فالقول الراجح هو قول جمهور الفقهاء، وهو أن المراد بمصرف في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. لكن ما المراد بالجهاد في سبيل الله؟ هل المراد الجهاد بالسلاح، أو أنه يشمل أيضا جهاد الدعوة؟ أما الجهاد بالسلاح فهذا هو الأصل وهو المقصود، وهو عند جميع العلماء هو الذي ينصرف إليه مصطلح الجهاد في سبيل الله. لكن هل ينحصر الجهاد في سبيل الله في جهاد السلاح، أو أنه يشمل جهاد الدعوة؟ هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من حصر الجهاد في سبيل الله على الجهاد بالسلاح، وقال إن هذا هو المعروف. إذا تأملنا الآيات من القرآن والحديث من السنة نجد أنها إنما يقصد بالجهاد في سبيل الله إذا أطلق الجهاد بالسلاح. والقول الثاني أن مصطلح الجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الدعوة، قالوا لأن الدعوة هي المقصودة من الجهاد في سبيل الله، نشر الدعوة هو المقصود من الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله ليس مقصودا لذاته وإنما مقصود لغيره، فالغرض منه نشر الدعوة إلى الله تعالى. ولذلك لو أن هؤلاء الكفار لم يعترضوا طريق المسلمين في نشر الدعوة لم يجوز قتالهم، فلو أنهم استسلموا المسلمين ورضخوا للمسلمين ولم يعترضوا طريق نشر الدعوة لم يجوز قتالهم. فقالوا إن جهاد الدعوة هو الأصل، قد كان هو الجهاد في الفترة المكية، والله تعالى قال وجاهدهم به، يعني بالقرآن، جهادا كبيرا، فسماه الله جهادا وصفه بالجهاد، بل بالجهاد الكبير. وهذا القول هو القول الراجح، وهو أن الجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الدعوة، وجهاد الدعوة من أعظم ما يكون من الجهاد. وقد صدر بهذا قرار من المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وهو أن الجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الدعوة. وجاء في القرار أن هذا القول قال به طائفة من علماء المسلمين، وأن له حظا من النظر، ونظرا لأن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله، وأن إعلاء كلمة الله كما يكون بالقتال يكون أيضا بالدعوة ونشر دينه بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم، فيكون كلا الأمرين جهادا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ولأن الإسلام محارب بالغزو الفكري والعقائدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين، ولهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي، فيتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به المسلمين وبما هو أنكى منه. ولأن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بها ولها بنود مالية في كل ميزانية في كل دولة، بخلاف الجهاد بالدعوة فإنه لا يوجد له ميزانيات في غالب الدول. ولهذا فإن مجمع الفقه الإسلامي يقرر بالأكثرية دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها في مصرف في سبيل الله. وإذا كان أعداء الإسلام لهم ممولون، أعداء الإسلام من الطوائف الأخرى فرق الأخرى يمولون الدعوة إلى أديانهم، ويمولونها بأموال كبيرة وضخمة جدا، فحري بالمسلمين أن يدعموا مراكز الدعوة إلى الله تعالى بكل ما يستطيعون، ومن ذلك من أموال الزكاة. والجهاد في سبيل الله الغرض منه كما ذكرنا إعلاء دين الله تعالى وإعلاء كلمة الله ونشر الدعوة إلى الله تعالى، هذا لا يختص بالسلاح بل يكون بالدعوة إلى الله تعالى. وعلى هذا فالقول الراجح أن الجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الدعوة. وعلى هذا نخرج النازلة التي بين أيدينا، إذا قلنا إن الجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الدعوة فمعنى ذلك أن مصرف في سبيل الله يدخل فيه جهاد الدعوة، وبناء على هذا يجوز دفع الزكاة لمكاتب ومراكز الدعوة إلى الله تعالى بناء على هذا التقرير. ولكن لا بد من أن نضبط ذلك، لأن بعض مكاتب ومراكز الدعوة ربما تتوسع فتأخذ أموال الزكاة وتضعها في مسابقات، أو تأخذ أموال الزكاة وتضعها في رحلات، فلا بد من ضبط هذا. فنقول أنه يجوز دفع الزكاة لمراكز ومكاتب الدعوة فيما تمحض في الدعوة إلى الله، أما ما لم يتمحض في الدعوة إلى الله فلا يدفع منه من أموال الزكاة، وإنما يكون من التبرعات الأخرى من غير الزكاة. فعلى سبيل المثال من يذكر لنا مثالا فيما تمحض في الدعوة إلى الله من أعمال المكاتب، مكاتب الدعوة؟ نعم رواتب الدعاة، راتب داعية أو كفالة داعية، رواتب الدعاة هذه متمحضة في الدعوة إلى الله تعالى. مثلا إيجار المقر هذا متمحض، لكن مثل مسابقات هل هي متمحضة؟ مسابقات غير متمحضة، فلو وضع مسابقة مثلا وضع لها جوائز لا تؤخذ من الزكاة. طيب لو مثلا رحلات هذه ليست متمحضة فلا يؤخذ من الزكاة، ولذلك ينبغي أن يكون هناك حساب خاص مثلا في مركز الدعوة أو مكتب الدعوة، حساب خاص بالزكاة ويصرف منه على الأمور المتمحضة في الدعوة، فلا يتوسع في ذلك، لا يتوسع في هذا. وبعض مراكز الدعوة إلى الله تعالى في الخارج تعتمد اعتمادا كليا أو شبه كلي على الزكاة، فلو قيل بعدم جواز دفع الزكاة تعطلت تلك المراكز، لأن كثيرا من المسلمين في تلك البلدان حالتهم المادية صعبة فلا تجد هذه المراكز من يدعمها، خاصة مع ظهور الإرهاب الذي أضر بالإسلام والمسلمين كثيرا، ظهور ما يسمى بالإرهاب والغلو والدواعش، هذه أضرت بالعمل الخيري الإسلامي إضرارا عظيما، أضرت بالإسلام والمسلمين وأضرت بالعمل الخيري إضرارا عظيما، وضيقت من نطاقه وجعلت يعني هذه المراكز وهذه المكاتب ينظر لها يعني منظار الحذر، عندما يريد أحد يتبرع لها أو يعطيها من أمواله يكون حذرا وخائفا، وهذا لم يكن موجودا قبل ظهور هذه الفرق الجماعات التكفيرية. هذه الجماعات التكفيرية الحقيقة أنها أضرت بالإسلام والمسلمين كثيرا وبخاصة بالعمل الخيري. فهذه مكاتب الدعوة إلى الله تعالى ومراكز الدعوة إلى الله في الخارج لو قيل بعدم دفع الزكاة إليهم لا تعطلت وانتهت، لأن موردهم الرئيسي هو الزكاة، فالمسلمون هناك يعني يدفعون زكواتهم لهذه المراكز، فهي تعتمد اعتمادا كاملا أو شبه كامل على الزكوات. وبناء على هذه الفتوى وأنه يجوز دفع الزكاة لمكاتب الدعوة إلى الله عز وجل. ثم إنه إذا جاز دفع الزكاة لإحياء البدن وإطعام الفقراء والمساكين فدفع الزكاة لإحياء الروح من باب أولى، يعني يندر أن نسمع أحدا مات جوعا، لكن كم من إنسان ضال، كم الآن عدد غير المسلمين في العالم، يعني أكثر من 5.5 مليارات غير مسلمين، المسلمون 1.5 مليار، يعني ثلث الكرة الأرضية الآن غير مسلمين، فلا بد على الأقل من أن نقيم الحجة عليهم وأن نبلغهم صورة الإسلام الصحيح وليست الصورة المشوهة، الصورة الصحيحة للإسلام وليست الصورة المشوهة. والدعوة لا يمكن أن تقوم إلا على مال، وبدون المال تكون ضعيفة، لا بد من مال. وعلى هذا فالقول الراجح وهو الذي أقره المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة أنه يجوز دفع الزكاة لمراكز ومكاتب الدعوة إلى الله تعالى، لكن يضبط ذلك بأن يكون الدفع فيما تمحض في الدعوة إلى الله عز وجل. طيب هناك مسألة أيضا نازلة مرتبطة بهذه النازلة، وهي دعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم من أموال الزكاة. حلقات تحفيظ القرآن الكريم انتشرت في العالم الإسلامي ولله الحمد انتشارا كبيرا، وكان لها الأثر الكبير في إصلاح كثير من شباب المسلمين وفي ربطهم بكتاب الله عز وجل. ومعظم أئمة المساجد في العالم الإسلامي كله وهنا في المملكة على وجه الخصوص هم من خريجي حلقات تحفيظ القرآن الكريم، بل معظم أئمة الحرمين الآن إن لم يكن جميعهم من خريجي حلقات تحفيظ القرآن الكريم. فنحن نرى ثمار هذه الحلقات ولله الحمد، ثمارها يانعة وظاهرة، وتجد الدعم الكبير من ولاة الأمر في هذه البلاد. يكفينا أن الملك حفظه الله، الملك سلمان حفظه الله، هو لسنين طويلة هو كان الرئيس الفخري لجمعية تحفيظ القرآن الكريم، وهو يتولى يحضر الحفل السنوي للجمعية ويسلم الشهادات والجوائز بنفسه. وأذكر أنني أحد من استلم شهادة حفظ القرآن الكريم من الملك سلمان شخصيا، فهو يعني حفظه الله يدعم هذه الحلقات، ولاة الأمر جميعا يدعمون هذه الحلقات، وقادة هذه البلاد يدعمون هذه الحلقات، وقد كان لها ثمارها ولله الحمد ظاهرة في هذه البلاد، وتجد الدعم والتأييد من ولاة الأمر ومن جميع طبقات المجتمع. هل يجوز دفع الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم؟ ذكرنا الخلاف في مصرف في سبيل الله، وذكرنا أن القول الراجح أن مصرف في سبيل الله يدخل فيه جهاد الدعوة، فهل حلقات تحفيظ القرآن الكريم تدخل في جهاد الدعوة؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ يعني التأصيل السابق لا نحتاج إلى أن نعيده، لكن نحتاج الآن تطبيق هذه النازلة على التأصيل السابق. هل حلقات تحفيظ القرآن الكريم تدخل في جهاد الدعوة؟ نعم نعم. طيب نعم نعم، عندنا آية في القرآن الكريم تحسم هذه المسألة، وهي قول الله تعالى وجاهدهم به، يعني بالقرآن، جهادا كبيرا، فوصفه الله تعالى بالجهاد والجهاد الكبير. فلا شك أن يعني الجهاد بالقرآن أعظم ما يكون من الجهاد، وهو جهاد كبير. وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا، فيعني هذا يدل على أن الجهاد بالقرآن أنه يدخل في الجهاد، في جهاد الدعوة وفي الجهاد في سبيل الله تعالى بدلالة الآية الكريمة. وعلى هذا فنقول إنه يجوز دفع الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم باعتبارها داخلة في جهاد الدعوة الذي وصفه الله تعالى بأنه جهاد كبير. لكن مع ذلك لا بد من ضبط هذا القول، فيقال إنه يجوز دفع الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم بشرط أن يتمحض ذلك في أمور التحفيظ ولا يكون في الأمور الهامشية، فيكون مثلا في رواتب معلمي القرآن، يكون في رواتب معلمي القرآن مثلا، أو في استئجار مقر التحفيظ أو نحو ذلك. مقر التحفيظ يعني غالبا مقر التحفيظ هو المساجد، لكن بالنسبة للنساء أحيانا تستأجر دور نسائية، وأيضا خارج المملكة أحيانا يحتاجون لاستئجار مقر أو نحو ذلك. لكن الأمور الهامشية هذه لا تكون من الزكاة، جوائز طلاب حلقات تحفيظ لا تكون من الزكاة، الرحلات لا تكون من الزكاة، المنشورات مثلا أو نحو ذلك، أو الأوراق، أو لا تكون من الزكاة، فتكون إذن فيما تمحض من أمور تحفيظ القرآن الكريم. طيب ننتقل إلى نازلة أخرى من نوازل الزكاة، وهي دفع الزكاة والصدقة لغير المسلمين في الكوارث. إذا حصل لغير المسلمين كوارث من زلازل أو براكين أو أعاصير أو غيرها، فأحيانا تحتاج هذه الدول إلى مساعدة من الآخرين، ومن الآخرين الذين يطالبون أن يساعدوهم المسلمين، فهل يجوز للمسلمين مساعدة هذه الشعوب غير المسلمة أم لا؟ نقول أما ما كان من باب الصدقة فلا بأس، لأنه يجوز الصدقة على غير المسلمين ما داموا غير محاربين، وقد نقل الإجماع على ذلك. ومن أدلة هذا قول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير وقت نزول الآية إنما هم من الكفار ولم يكونوا من المسلمين. وأيضا قول الله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذه الآية سبب نزولها أن نفر من المسلمين أسلموا ولهم أقارب من غير المسلمين، وكانوا قبل إسلامهم يعطونهم صدقات، فلما أسلموا تحرجوا أن يتصدقوا عليهم، فأنزل الله هذه الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، فأجازت هذه الآية لهم أن يتصدقوا عليهم، وأن أمر هدايتهم إلى الله تعالى. فإذا الصدقة لغير المسلمين ما داموا أنهم غير محاربين تجوز بالإجماع ولا بأس بها. أما الزكاة فإننا إذا نظرنا إلى مصارف الزكاة الثمانية نجد أن الزكاة لا يدخل فيها غير المسلمين، نجد أن هذه المصارف لا يدخل فيها غير المسلمين إلا في مصرف واحد، قد يدخل فيه غير المسلمين، ما هو؟ المؤلفة قلوبهم. فعلى هذا لا يجوز دفع الزكاة لغير المسلمين إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم إما أن يكون التأليف رجاء إسلامهم، أو يكون التأليف لكف شرهم. أما إذا كان لكف شرهم فإنه لا يجوز أن يعطى الفرد الواحد، بل لا بد أن يكون له قوة وأتباع أو دولة كبيرة ممن يخشى شره على الإسلام والمسلمين، لأن الفرد الواحد لا يضر المسلمين. يعني بتعبير الفقهاء لا بد أن يكون سيدا، لا بد أن يكون سيدا له أتباع. أما إذا كان يرجى تأليف قلبه للإسلام اختلف العلماء هل يشترط أن يكون سيدا في قومه أم لا، والقول الراجح أنه لا يشترط، لأنه إذا كان يعطى الفقير لأجل إحياء بدنه فلن يعطى هذا لأجل إحياء قلبه بنور الإسلام من باب أولى. فالقول الراجح إذن أنه لا يشترط في من يرجى إسلامه من المؤلفة قلوبهم أن يكون سيدا في قومه، وإنما يجوز أن يكون حتى فردا. وعلى هذا فالزكاة لا تعطى لغير المسلمين إلا في حالة واحدة، أن يكون من مؤلفة قلوبه. وبناء على هذا ففي حال الكوارث من الزلازل والأعاصير ونحوها يجوز إعطاء غير المسلمين من صدقة التطوع، ولا يجوز إعطاؤهم من الزكوات. يعطون من صدقة التطوع والتبرعات ولا يعطون من الزكوات. ننتقل لنزاع أخرى أيضا في كتاب الزكاة، وهي زكاة الذهب الأبيض. زكاة الذهب الأبيض، الذهب هو من المعادن النفيسة من قديم الزمان، ولا زال يحتفظ بنفاسته إلى الآن. سبحان الله، هذا المعدن الذهب والفضة من قديم الزمان هي من المعادن النفيسة ولا تزال إلى الآن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يحسر الفرات، يعني نهر الفرات الذي في العراق، عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس ينجو من كل 100 واحد، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. طيب هل هذا حصل؟ ما حصل، سيحصل. معنى ذلك أن الذهب سيكون في هذا الوقت نفيسا جدا، لدرجة أن نسبة النجاة 1%، ومع ذلك تجد من يغامر ويريد أن يأخذ شيئا من الذهب. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال: من حضره فلا يأخذ منه شيئا، لأنه يتسبب في قتل غيره وفي فتنة، فيسلم بدينه ولا يأخذ من هذا الذهب شيئا. الذهب تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، وقلنا أنه يحل محلها الآن مع الفضة الأوراق النقدية، وتكلمنا عن أحكامها بالنسبة للنصاب. لكن الذهب الأصفر المعروف زكاته معروفة، وأحكام الزكاة فيه معروفة، ونصابه 85 جرام، والواجب فيه ربع العشر. لكن وجد في الوقت الحاضر ما يسمى بالذهب الأبيض، الذهب الأبيض. فهل هذا الذهب الأبيض تجب فيه الزكاة؟ هذا الذهب الأبيض الآن موجود عند محلات الجواهر، محلات الذهب والجواهر يبيعون الذهب الأبيض. لو ذهبت الآن إلى أي محل ذهب عندهم ذهب أبيض، وعندهم ذهب أصفر، وعندهم فضة. الذهب والفضة أحكامها واضحة وظاهرة، لكن هذا الذهب الأبيض، هذا الذهب الأبيض نقول إن الذهب الأبيض يطلق على شيئين. الأول، يطلق الذهب الأبيض على معدن البلاتين، فيسمون معدن البلاتين بالذهب الأبيض، لكنه ليس ذهبا في الحقيقة، وهذا لا يأخذ حكم الذهب الأصفر المعروف سواء في أحكام الزكاة أو في غيرها. الثاني، يطلق الذهب الأبيض على الذهب الأصفر المعروف، لكنه يكون مطليا بطبقة من البلاتين، أو مخلوطا بنسبة معينة من مادة البلاديوم والنيكل أو غيرها، تزيد أو تقل حسب عيار الذهب. فهو في الحقيقة ذهب أصفر لكنه مطلي بما يجعل لونه أبيض، فهذا يأخذ حكم الذهب الأصفر المعروف في جميع الأحكام في الزكاة وفي غيرها. طيب، الذهب الموجود الآن عند محلات الذهب والجواهر، هل هو من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ من منكم له صلة بمحلات الذهب؟ نعم، هو من النوع الثاني، من النوع الثاني، ولذلك تجد أن سعر الذهب الأبيض مقارب لسعر الذهب الأصفر المعروف. الفرق بينهما يسير، لو كان البلاتين لكان الفرق كبيرا، لأن البلاتين معدن من المعادن. فالذهب الآن موجود محلات الذهب هو من الذهب الأصفر المطلي بمادة تجعله أبيض، إما من البلاديوم أو النيكل أو البلاتين أو غيرها. فعلى هذا، هذا الذهب الأبيض الموجود في محلات الذهب يأخذ حكم الذهب الأصفر في جميع الأحكام الشرعية، ومنها مثلا وجوب التقابض وعدم التفرق إلى آخره. أما الذهب الأبيض الذي هو البلاتين فهذا يسمى بذهب أبيض، وسمى عند بعض التجار يسمونه ذهبا أبيض، لكن العبرة بالحقيقة وليس العبرة بالاسم، فهو لا يأخذ حكم الذهب في الأحكام الشرعية، فيجوز بيعه مثلا بأوراق نقدية مع عدم التقابض لأنه معدن وليس ذهبا. والعبرة بالحقيقة كما ذكرنا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيكون في آخر الزمان قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فهل إذا سميت الخمر بغير اسمها أصبحت ليست خمرا؟ أبدا، هي خمر سواء سميت خمرا أو مشروبا روحيا أو غير ذلك من الأسماء، فالعبرة بالحقيقة وليس بالاسم. فعلى هذا يعني عندما يطلق هذا المصطلح ينبغي لطالب العلم أن يعرف المقصود منه، هل المقصود به معدن البلاتين؟ هذا حكمه كحكم بقية المعادن مثل النيكل ومثل الزنك ومثل غيره من المعادن، هذا يعني لا يأخذ حكم الذهب ولا الفضة، فلا يشترط له التقابض، وزكاته تكون زكاة المعادن وليست زكاة الذهب والفضة إلى آخره. أما إذا كان المقصود به الذهب الأصفر المطلي بمادة تجعله أبيض فهذا حكم الذهب، وهذا هو الموجود لدى محلات الذهب. ننتقل بعد ذلك إلى نازلة أيضا في كتاب الزكاة كذلك، ولعل نختم بها في كتاب الزكاة، وهي حكم إخراج الشعير في زكاة الفطر. كان الشعير يخرج في زكاة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في أكثر من حديث عن الصحابة أنهم قالوا كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير، جاء في حديث أبي سعيد عند البخاري كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وفي حديث ابن عمر عند البخاري أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فكان الشعير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما للآدميين يقتاتونهم، فوردت السنة إذن بأن زكاة الفطر تخرج من الطعام ومن ذلك الشعير. لكن في وقتنا الحاضر أصبح الشعير في كثير من البلدان لا يصلح قوتا للآدميين، وإنما هو علف للبهائم، فأصبح الآن الناس يشترون الشعير لإعلاف البهائم، فتغير حكم هذه المسألة. هذا الشعير الذي كان قوتا في زمن النبوة أصبح الآن في وقتنا الحاضر ليس قوتا للآدميين وإنما هو لعلف البهائم، فهل يجوز دفع الشعير في زكاة الفطر؟ لو أتى أحد وقال الشعير يدفع في زكاة الفطر، أنا أريد السنة هذه أدفع زكاة الفطر صاعا من شعير، هل هذا يجوز أم لا؟ هنا تغير هذه الحال، تغير أحوال الناس جعل هذه المسألة من النوازل، والذي يظهر الله أعلم أنه لا يجزئ إخراج الشعير في وقتنا الحاضر، فالبلدان التي لا تعتبر الشعير قوتا للآدميين وإنما تعتبره علفا للبهائم، لأن الغرض من زكاة الفطر أن تكون طعمة للفقراء والمساكين وتغنيهم عن السؤال يوم العيد، وهذا الغرض لا يتحقق فيما لو أعطي الفقير أو المسكين في وقتنا الحاضر شعيرا، لأنه لن ينتفع به وإنما سيعطيه للبهائم أو يبيعه لمن يجعله علفا للبهائم، فلا يتحقق مقصود الشارع من زكاة الفطر. ثم إن ذكر الشعير في بعض الأحاديث إنما هو على سبيل المثال لما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في حديث أبي سعيد كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعيرة والزبيبة والأقطة والتمر. وقد ذكر الحافظ بن عبد البر في كتابه الاستذكار قال أشهب قال مالك لا يؤدى الشعير إلا لمن هو أكله يؤدمه كما يأكله، يعني لمن كان يأتدم به، إلا لمن كان يأتدم به ويقتات به ويكون قوتا له. فالإمام مالك إذن في زمنه يقول لا يؤدى الشعير إلا لمن كان يأكله ويكون قوتا له، فإذا كان هذا في زمن الإمام مالك فكيف بوقتنا الحاضر الذي أصبح الناس قد تعارفوا على أن يكون الشعير علفا للبهائم، إلا البلدان التي لا زال الشعير يقتاته الآدميون، بلغني أن بعض البلدان لا زال الشعير قوتا، فمثل هذه البلدان يبقى الأمر على ما كان عليه في عهد النبوة ويجوز إخراج الشعير، لكن كما قال الإمام مالك لا يجوز إخراج الشعير إلا لمن يجعله أكلا له وقوتا له. فإن قال قائل كيف نقول إن الشعير لا يجزي إخراجه في زكاة الفطر وقد ورد به النص؟ وأنتم تقولون لا بد من تعظيم النصوص، فكيف نقول إن الشعير لا يجزي إخراجه وقد ورد به النص؟ فما الجواب؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم نعم طيب نعم. أولا، هل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخرجوا إلا الشعير والتمر والأقط؟ هل هذا ورد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما ورد ولا في حديث واحد، إنما الصحابة فقط يحكون عما هو موجود في زمانهم. يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج صاعا من طعام، وكان طعامنا كذا وكذا وكذا. ما فيها الآن معارضة للنص، ما في نص أصلا كلام من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم وجههم بأن يخرجوا صاعا من طعام، وهم يحكون الواقع، يقول كان طعامنا كذا وكذا وكذا. فإذا هذا القول ليس أصلا فيه معارضة للنص، ولا نحتاج لأن نقول أن لابد أن نعرف المقصود الشارع، لأن أصلا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا، ما قال لا تخرجوا إلا صاعا من شعير، إنما أمرهم بأن يخرجوا صاعا من طعام. لكن الصحابة حكوا واقع ما عليه طعامهم في ذلك الوقت، قالوا وكان طعامنا من الشعير ومن الأقط ومن التمر. فإذا ما في أصلا اعتراض معارضة للنص أصلا، أين النص الذي فيه عارضناه؟ ما في اعتراض، فلا نحتاج أصلا للجواب الذي ذكره الأخ أن ننظر للمقصود وننظر للمصلحة، لا نحتاج لهذا، لأنه أصلا لم يرد النص على الشعير، إنما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا صاعا من طعام. لكن الذي ورد في الأحاديث عن ابن عمر وأبي سعيد وغيره يحكون الواقع، كان طعامنا كذا وكذا وكذا. يبقى النظر في إخراج التمر في زكاة الفطر. التمر الآن لا شك أنه يأكله الآدميون، لكن هل هو قوت؟ هل يعتمد عليه الإنسان كوجبة، وجبة غداء يتغدى على تمر فقط، أو يتعشى على تمر؟ الحقيقة هذه مسألة مشكلة عندي، لم يتحرر لي فيها جواب، لأنه يحتمل أن نقول أنه يجزئ لأنها طعام للآدميين، وربما تكون أيضا طعاما نفيسا، بعض أنواع التمور تكون أسعارها كبيرة ولذلك تقدم لكبار الضيوف. ويحتمل أن يقال أنها ليست بقوت، ولا يعتبرها الناس الآن، الناس يأتون بالتمر للتفكه وليس لا يعتبرونها وجبة أساسية، ولهذا إذا أتى الإنسان الضيف لا يقتصر على التمر فقط، إنما لا بد أن يأتي له بقوت من أرز ولحم ونحو ذلك. فيعني هذه المسألة لم يتحرر لي فيها جواب، الله تعالى أعلم. هذه أبرز النوازل في كتاب الزكاة. ننتقل بعد ذلك كتاب الصيام، لعلنا نأخذ ما تيسر حسب ما يتسع به الوقت، ثم نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. في كتاب الصيام أبرز النوازل حكم الاعتماد على الحسابات الفلكية والمراصد في رؤية الهلال، وهي مسألتان، مسألة الاعتماد على الحسابات الفلكية، والمسألة الثانية حكم الاعتماد على المراصد، وبينهما فرق. المراصد هي التي تكبر الهلال، مثل تلسكوب دربيل، المرصد الفلكي المنظار الكبير. وأما الحسابات فهي حسابات فلكية يعرف بها مثلا أوقات ولادة الهلال والشروق والغروب ونحو ذلك. نبدأ أولا بحكم الاعتماد على الحسابات الفلكية. أولا أشير إلى ما ذكرت في المجلس الثاني من أن علم الفلك في الوقت الحاضر قد تقدم تقدما كبيرا، والمركبات الفضائية وصلت إلى المريخ الذي يبعد عن الأرض ما يقارب 500 مليون كيلومتر، وليس فقط القمر. فالفلك أصبح متقدما تقدما كبيرا جدا، أصبح بالإمكان حساب النجوم وليس فقط القمر الذي هو قريب منا. القمر يبعد عن الأرض قرابة 400 كيلو، قريب ليس بعيدا، خلاف النجوم التي تبعد مسافات الهائلة الشاسعة ملايين الكيلومترات. فإذا كان يمكن حسابات النجوم البعيدة جدا عنا، فكيف بحساب القمر القريب؟ واختلف العلماء في حكم الاعتماد على الحسابات الفلكية على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يعتمد على الحسابات الفلكية مطلقا، لا في النفي ولا في الإثبات، وقد نقل الإجماع على هذا، ولكن حكاية الإجماع محل نظر. فهناك من الفقهاء من قال بذلك، بعض فقهاء المالكية والشافعية كما حكى ذلك القرافي وغيره، واشتهر عن ابن سريج أيضا من الشافعية القول باعتماد الحسابات الفلكية، ومن المعاصرين قال به كثر أيضا، منهم المحدث أحمد شاكر رحمه الله. القول الثاني أنه يعتمد على الحسابات الفلكية مطلقا، ومنهم من ذكرنا من ابن سريج الوقت الحاضر أحمد شاكر وغيره. القول الثالث أنه يعتمد على الحسابات الفلكية في النفي دون الإثبات. ما معنى في النفي دون الإثبات؟ من يوضح لنا معنى هذا القول في النفي دون الإثبات؟ من مر عليه هذا المصطلح؟ يعتمد على الحسابات الفلكية في النفي دون الإثبات. نعم أي نعم أحسنت. يعني إذا دلت الحسابات الفلكية على أنه مستحيل أن يرى لكون القمر مثلا يغرب قبل الشمس فيعتمد على الحسابات، لكن إذا دلت الحسابات الفلكية على أن الهلال سيكون موجودا بعد غروب الشمس فهنا لا يعتمد على الحساب وإنما يعتمد على الرؤية. الرؤية أثبتنا الشهر، إن لم يرى أكملنا الشهر 30. هذا هو الفرق بين النفي والإثبات. والقول بأنه يعتمد على الحسابات الفلكية بالنفي دون إثبات قال به بعض أهل العلم، ومن أشهر من قال به من العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وأما القائلون بأنه لا يعتمد على الحسابات الفلكية مطلقا فاستدلوا بعموم الأدلة الدالة على أن المعتمد عليه هو الرؤية، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه وما في معناها من الأحاديث. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية فلا بد من رؤية الهلال ولا يعتمد على الحسابات الفلكية. وأما القائلون بأنه يعتمد على الحسابات الفلكية فقالوا إن الحسابات الفلكية قد تطورت في الوقت الحاضر، أصبح الناس يعتمدون عليها في أوقات الصلوات. قالوا فنحن نعتمد عليها في أوقات الصلوات، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلماذا لا نعتمد عليها أيضا في دخول الأشهر؟ وأما أصحاب القول الثالث فقالوا إنه يعتمد عليها في النفي دون الإثبات. أما في النفي فلأنه تعارض عندنا حساب فلكي قطعي وشهادة مظنونة، ويشترط لصحة الشهادة أن تنفك عما يكذبها، فإذا شهد الشاهد برؤية الهلال والحسابات الفلكية تدل على استحالته فهذه الشهادة قد اقترنت بما يكذبها فلا تقبل. أما في حال الإثبات فيعتمد على الرؤية لأن الأدلة علقت دخول الشهر برؤية الهلال. والذي يظهر الله أعلم من القول الراجح هو أنه في حالة النفي يعتمد على الحسابات الفلكية القطعية فقط، على الحسابات الفلكية القطعية دون الظنية، وأما في حال الإثبات فلا يعتمد على الحسابات الفلكية. هذا هو القول الراجح الذي تحرر لي والله أعلم. أما قولنا أنه يعتمد في حال النفي على الحسابات الفلكية القطعية فلأنها أقوى من شهادة الشهود، لأن شهادة الشاهد يعتريها ما يعتريها من الوهم، والحسابات الفلكية هذه قطعية. ومن أمثلة الحسابات الفلكية القطعية غروب القمر وغروب الشمس. من المعلوم أنه لا تقبل شهادة الشاهد إلا إذا شهد بأنه رأى الهلال بعد غروب الشمس في اليوم 29. فإذا دل الحساب الفلكي وهو حساب قطعي على أن القمر غرب قبل الشمس فأتى الشاهد وشهد بأنه رأى القمر غرب بعد الشمس، فهنا شهادة الشاهد خالفت الحساب الفلكي القطعي فترد. لكن في الظن لو قال لو كان القمر يغرب بعد الشمس مثلا بخمس دقائق أو بعشر دقائق، بعشر دقائق مثلا، فهنا الحسابات الفلكية لا تقطع بعدم رؤية الهلال، إنما تقول يمكن أن يرى بصعوبة جدا لكنها ليس مستحيلا، هي يعني ظنية في هذه الصورة تسمى إمكانية الرؤية، فهنا لا ترد شهادة الشهود، تقبل شهادة الشاهد. وعلى ذلك وضعت معادلة تقويم أم القرى. تقويم القرى بالنسبة لدخول الأشهر وضعت بناء على هذا، إذا غرب القمر قبل الشمس في مكة المكرمة اعتبر الشهر 30 لأن لا يمكن أن يرى هلال، وإذا غرب القمر بعد الشمس ولو بدقيقة اعتبر الشهر 29. فتقويم القرى يعتمد على هذه المعادلة. وأما في حال الإثبات فإن الأدلة تدل على وجوب الاعتماد على الرؤية، صوم لرؤيته وافطر لرؤيته، مثل ما حصل في شهر ذي الحجة العام الماضي القمر يغرب بعد الشمس، قمر يغرب بعد الشمس لكن ما تقدم أحد برؤيته فأكملنا الشهر 30، أكملنا شهر ذي القعدة، أكملنا شهر ذي القعدة 30 لأنه لم يتقدم لرؤيته أحد، فاعتمدنا هنا على الرؤية. فهذا هو القول الأقرب الله أعلم. ومنذ إنشاء المحكمة العليا عام 1430 ولم يحصل خلاف هذا الذي ذكرت ولله الحمد. كان قبل ذلك يحصل، قبل ذلك يحصل أن القمر يغرب قبل الشمس ثم يتقدم الشهود وتقبل شهاداتهم، لكن منذ إنشاء المحكمة العليا ولله الحمد فأصبح يعني لم يحصل شيء من هذا، وأصبحت الرؤية عندنا يعني أكثر انضباطا مما سبق. وإذا غرب القمر قبل الشمس لم يحصل من عام 1430 إلى الآن أن أثبت دخول الشهر والقمر غرب قبل الشمس. فإن قال قائل الأدلة ظاهرة في اعتبار الرؤية، فلماذا نقول بأنه يعتمد عليها في النفي دون الإثبات إذا كان حساب قطعيا؟ فالجواب أرأيت لو أتانا شاهد يوم 27 رمضان وقال إني رأيت الهلال، وهذا شاهد عدل، أو أتانا شاهدان عدلان يوم 27 أو 26 رمضان وقال إن رأينا الهلال غرب بعد الشمس، هل تقبل شهادتهما؟ من الجواب ما تقبل. لماذا؟ لأنهما يشهدان بأمر مخالف لما هو معلوم من سنن الله في الكون. طيب الآن لو قال، لو أتانا رجل الآن عدل وقال يا جماعة ترى الشمس غربت الشمس الآن، الله على كل شيء قدير، ما نقبل كلامه لأنه مخالف لما هو معلوم من سنن الله عز وجل. أن الشمس أجر الله تعالى السنن بأن الشمس تغرب في هذا الوقت من السنة في كل عام، فإذا الشمس والقمر بحسبان لهما سنن معلومة. ويعني بعض الشهود عندهم شيء من التوهم والعجلة، قد يكون الشاهد عدلا في نفسه، قد يكون يعني إنسانا ظاهره الاستقامة ومحافظ على الصلوات، لكنه يتوهم خاصة في الوقت الحاضر الذي نعيشه مع وجود أجرام كثيرة في الأفق، الأقمار الصناعية كثيرة في الأفق وأحيانا تشتبه بالهلال، الطائرات أيضا عندما تمر ودخان الطائرات عندما تمر. وأذكر أننا مرة في أحد المؤتمرات في المجمع الفقهي أنه أحد الفلكيين قام وعرض علينا أطفى الأنوار في أحد المؤتمرات أو الندوات نسيت، أطفئت الأنوار وعرض علينا، قال ما هذا؟ قلنا هذا هلال، ثم قال ما هذا؟ قلنا هلال، عرض 7 أو 8 أشكال كلنا قلنا جميعا أن هذا هلال، قال هذا كله غير صحيح، هذا ليس هلال، هذا دخان طائرة، هذا كذا هذا كذا هذا كذا هذا كذا. فكثير يعني من الأجرام تشتبه بالهلال. ويعني أحد المشايخ اعترض علي فقلت له سأعطيك غروب القمر لهذا اليوم لهذا الشهر كاملا، خذه وطبقه على الطبيعة وانظر هل ترى فيه خطأ لو دقيقة واحدة، إن وجدت فيه خطأ فتعال. ما يمكن، لأن معادلة غروب القمر هي نفسها معادلة غروب الشمس مع اختلاف المدخلات فقط، ولا المعادلة هي نفسها، أنا سألت الفلكيين قالوا هي المعادلة نفسها ما تختلف، ما اختلاف فقط المدخلات. فإذا كنت ستشكك في غروب القمر إذا شكك في غروب الشمس، وقل للناس لا، قل المؤذن لا تؤذنوا حتى تصعدوا السطح وتنظروا هل الشمس غربت بالفعل أم لا. فعلى هذا غروب القمر، حسابات غروب القمر قطعية لأنها مثل حسابات غروب الشمس. فإذا غرب القمر مثلا، قيل أن القمر يغرب هذا اليوم الساعة كذا، غرب قبل الشمس مثلا بربع ساعة، ثم أتانا الشاهد وقال شهدت بأن القمر، رأيت القمر، رأيت الهلال بعد الشمس موجودا بخمس دقائق، فمعنى ذلك أن هذه الشهادة قد اقترنت بما يكذبها وهو مخالفة ما هو معلوم من سنن الله عز وجل في الكون. فكيف نصدق هذا الشاهد الذي يحتمل أنه متوهم ولا ندري ما الذي رأى، ونترك ما هو معلوم قطعا من سنن الله تعالى في الكون؟ فمشروط قبول الشهادة أن تنفك الشهادة عما يكذبها. هذا القول والله الحمد كان فيه جهود من بعض طلبة العلم فيما سبق، يعني للتوضيح للمشايخ وخاصة لمن يعني القائمين على الجهات التي تضبط الرؤية، وأثمرت هذه الجهود والله الحمد. المشكلة أن علم الفلك عندنا خاصة في المملكة يعني تدريسه قليل، لا يدرس في المساجد ولا في المدارس في التعليم العام ولا في الجامعات، فالجهل به كثير ومن يفهم فيه قلة من الناس، هذه الإشكالية. لكن إذا وضحت المسألة للمشايخ ومن يعنيهم الأمر يقبلون هذا بصدر رحم، والإنسان عدو لما جهل. فبعض الإخوة بعض الطلبة عندهم حساسية من كلمة حساب، لكن إذا شرحناها بهذه الطريقة فهموا المقصود، وأثمرت ولله الحمد الجهود وأصبحت الرؤية منضبطة ولله الحمد. وقد يعني كان لثمرة هذا الضباط في المملكة أنها انضبطت حتى في العالم الإسلامي، حتى في العالم الإسلامي أصبحت الرؤية منضبطة ولا تخالف أمرا مقطوعا به من علم الفلك. من عام 1430 لم يحصل هذا ولا مرة واحدة، أصبحت ولله الحمد الرؤية منضبطة ولا تخالف أمورا مقطوعا بها من علم الفلك، إنما قد تخالف في أشياء مظنون ظنية ممكن، أما مقطوعا به لم يحصل هذا من عام 1430. ونسأل الله عز وجل التوفيق، ونتوقف الآن فترة الاستراحة ونكمل إن شاء الله بقية النوازل في الصيام والحج بعد صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.